أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكتة من مسألة حرمة أكل الخبائث وشربها، حيث طبق في بعض الكلمات عنوان الخبيث على حليب المرأة إذا شربه البالغ، فيقال بأن هذا مما يشمئز منه الطبع كوصاق المرأة، ولكن من الواضح عدم تمامية هذا البيان، ولعل وجه احتياط السيد السيستاني وجوبا في حرمة شرب حليب الزوجة صحيحة محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه، قال: أمسكها وأوجع ظهرها. فيقال بأن تعزير هذه المرأة إيجاع ظهرها ليس إلا لأجل أنه ارتكبت ليس إلا لأجل أنها ارتكبت محرما. لماذا أعطت حليبها ليشربه زوجها؟ وهذا يعني أن هذا العمل حرام، فلو باشره الرجل أيضا ارتكب محرما. ولكن الجواب عنه أن من المحتمل جدا أن تكون نكتة إيجاء ظهرها أنها حاولت أن تفصل بين المرء وزوجه، وهذا من المحرمات. كل عمل يعمله الإنسان بقصد أن يفصل بين المرء وزوجته فهو محرم. لا لأجل أن إعطاء الحليب إلى الزوج ليشربه الزوج حرام، لا، أسقت زوجها لتحرم عليه. وإن كان هذا عمل فاشل، لأن سقي الحليب للزوج مهما كان لا يجب انتشار الحرمة، لكن هي قصدت أن تحرم على زوجها وهذا حرام. نظير الضرار هو المحاولة إلى إلحاق الضرر بالآخرين، تقصد إلحاق الضرر بالآخرين. وهكذا صحيحة الحلبي أنا بعبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي. فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك. الظاهر هنا أيضا أن زوجة هذا الرجل حاولت أن تحرم جارية هذا الزوج عليه، ولأجل ذلك الإمام عليه السلام قال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك. أما الكلام في المسألة الخامسة والعشرين فكان قد ذكر فيها فرعان. الفرع الأول: شخص ليس لديه ساتر ولا ماء الوضوء، وعنده من المال بمقدار إما يشتري به الساتر ويتيمم للصلاة، أو يشتري ماء الوضوء ويتوضأ ويصلي عريانا. فقال صاحب العروة: لا يبعد ترجيح شراء الساتر، لكن لا يخلو من إشكال. السيد السيستاني طرح في بحث الاستدلال نكتة فقال: قد يقال بأن الوضوء فريضة والستر سنة في الصلاة، فلماذا لا يطبق على المقام قاعدة ترجيح الفريضة على السنة في التزاحم؟ فأجاب عن ذلك بجواب فقال: مو معلوم أن الستر يكون سنة، فلعله فريضة لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. لا ندعي أن هذه الآية تدل على شرطية الستر في الصلاة، لا ندعي ذلك، ولكن احتمال ذلك كاف في أن يكون الستر مشكوك أمره بين الفريضة والسنة. هذا المقدار لأجل أن يقول بأننا لا يمكننا التمسك بكبرى ترجيح الفريضة على السنة لتقديم الوضوء، هذا البيان قابل للنقاش. من جهة نقول: يا سيدنا السيستاني، حديث لا تعاد عين لنا أن فريضة الصلاة خمسة والباقي سنة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود، والقراءة سنة، والتشهد سنة، والسنة لا تنقض الفريضة. يعني ما عدا هذه الخمسة التي يعاد منها الصلاة، ما عدا هذه الخمسة كلها سنن لا تعاد الصلاة منها. فأنتم أفتيتم بأنه لو نسي الساتر فيحكم بصحة صلاته لأجل حديث لا تعاد، ولكن من جهة أخرى نقول: يا ليت ذكرتم أن من كان ملتفتا إلى أنه عار فلا بد أن يصلي موميا إلى الركوع والسجود، إما قائما مع الأمن من وجود الناظر، أو جالسا مع عدم الأمن من وجود الناظر، ولكن يومي إلى الركوع والسجود. فإذن هو ينجبر أن يترك الفريضة الاختيارية وهي الركوع الاختياري، السجود الاختياري، فأمره دائر بين ترك أحد إحدى فريضتين اختياريتين: إما يترك الوضوء ويتأمم ولكنه يشتري الساتر ويصلي مع الركوع والسجود الاختياريين، أو عفوا أعيد الكلام، إما أن يتيمم، إما يشتري الساتر ويتيمم فيترك فريضة الاختيارية في باب الطهور، ولكنه من حيث الركوع والسجود يترك الفريضة الاختيارية في الركوع والسجود ويصلي مع الإماء إلى الركوع والسجود، أو يشتري ماء الوضوء على أي حال، إما أن يشتري ماء الوضوء ويصلي عريانا ويترك الفريضة الاختيارية في الركوع والسجود، أو يتيمم فيترك الفريضة الاختيارية في الطهور، منجبر مجبور مضطر إلى أن يترك إحدى الفريضتين الاختياريتين، إما الطهارة المائية لو صلى متسترا، أو الركوع والسجود الاختياريين لو صلى عريانا. من هذه الجهة لا يمكن تطبيق قاعدة أن الفريضة تقدم على السنة في باب التزاحم. نعم، لو قلنا أن العاري الذي يأمن من وجود ناظر محترم يصلي عريانا بكيفية اختيارية خلافا للمشهور، هنا أمره دائر بين أن يترك الفريضة الاختيارية لو تيمم، أو يترك السنة، فعلى مباني السيد السيستاني لم يكن ينبغي التوقف في هذا الحكم، وهو أنه لا بد أن يتوضأ ويصلي عريانا بركوع وسجود اختياريين إذا أمن من وجود ناظر محترم. فإذا بناء على التزاحم لا بد من ملاحظة المختار في الصلاة عريانا. فإن قلنا بأن من كان عاريا ولكن مع الأمن من الناظر المحترم يصلي مع ركوع وسجود اختياريين، فهنا لا بد أن يتوضأ حتى لا يترك الفريضة، وهذا هو مختار السيد السيستاني في بحث الصلاة عاريا، حيث يقول: وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوءته للغير المميز، إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها، فالأقوى وجوب الإتيان بها كذلك، وإن خان الأحوط استحبابا الجامع بينها وبين الصلاة قائما موميا. فنقول يا سيدنا السيستاني، تبين أن مختاركم في الصلاة عريانا للتفصيل. إذا أمن من ناظر وجود ناظر محترم فيصلي صلاة اختيارية بدون ساتر، يركع يسجد يفعل كل شيء، مو مهم، ماكو أحد يراه، فهنا إذا توضأ إذا اشترى ماء الوضوء وصلى عريانا لم يترك أي فريضة اختيارية على مبناكم، بينما أنه لو تيمم واشترى الساتر ترك الفريضة الاختيارية. كيف قلنا بأنه لو توضأ وصلى بلا ساتر لم يترك فريضة اختيارية وإنما ترك السنة؟ لأجل أنه يركع ركوع اختياري على مبناكم، يسجد سجود اختياري على مبناكم لأمنه من وجود الناظر المحترم. وأما عدم رعاية شرطية الستر فلا إشكال في أن حديث لا تعاد يدل على أن الستر سنة. نعم، مع عدم الأمن من الناظر المحترم حيث يجب عليه أن يصلي موميا إلى الركوع والسجود، يدور أمره بين ترك فريضة الوضوء لو اشترى الساتر، أو إذا اشترى ماء الوضوء ينجبر أن يترك الفريضة الاختيارية في الركوع والسجود. فكان ينبغي للسيد السيستاني هنا أن يذكر هذا التفصيل. المفروض أنه واجد للماء، واجد للماء فيجب عليه الوضوء. السيد السيستاني لم يناقش في أن الوضوء فريضة، إنما قال الستر شبهة مصداقية للفريضة والسنة. أنتم تقولون الوضوء ليس فريضة على خلاف الروايات. التملف لفاقد الماء هذا واجد للماء، يمكن أن يشتري ماء الوضوء. مع عدم الأمن من الناظر المحترم مخير، لماذا؟ لأنه إذا اشترى الساتر فترك الفريضة الاختيارية في الوضوء. الوضوء في تمام ركعات الصلاة واحد مستمر، واحد ولكن مستمر. إذا توضأ فينجبر مع عدم الأمن من الناظر المحترم أن يترك الركوع الاختياري في تمام ركعات الصلاة. مجرد أن الركوع يتعدد بركعات الصلاة لا يجعله أهم ومقدم على الوضوء، بل لعل الوضوء أهم لشرطية الوضوء في تمام أجزاء الصلاة من أولها إلى آخرها. الساتر سنة شيخنا، الساتر سنة والفريضة تقدم على السنة على رأي السيد السيستاني في باب التزاحم. الكلام في أنه مع عدم الأمن من الناظر المحترم ينجبر أن يومي إلى الركوع والسجود فيترك الفريضة الاختيارية في الركوع والسجود، هنا لا مرجح لأن يتوضأ، لا. إذا مجبور أن يترك أحد الفريضتين الاختياريتين، إما الوضوء أو الركوع الاختياري. خب الفرع الثاني، أجبت عن هذا الإشكال، فريضة مستمرة من بداية الصلاة إلى آخرها، من أين نقول هذه فريضة واحدة؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يا الله واحد، يقول لا، ليش ما نختار الآلهة المتعددة؟ هذا واحد، آلهتنا أكثر من واحد، هذا واحد أهم من آلهتكم. طهارة مائية من أول الصلاة إلى آخرها فريضة، من أين تقول بأن هذه فريضة واحدة ليست بأهم من أربع ركوعات في صلاة الظهر مثلا؟ لعل أربع ركوعات في صلاة الظهر ليست مجموعها، ليس مجموعها أهم من طهارة مائية، بعد أن هذه الطهارة المائية مستمرة من أول الصلاة إلى آخرها. أما الفرع الثاني، الفرع الثاني أنه يقول مجال ماكو، إما أفحص عن وجود الماء وأنا جاهل بالقبلة وما أتمكن من الاحتياط للصلاة في أربع جهات، فيكون أصلي مع عدم رعاية القبلة. أو أن أتيمم أكو مجال أفحص عن جهة القبلة. يقول صاحب العروة في تقديم أيهما إشكال. السيد الخوئي يقول شرطية القبلة تتعارض مع شرطية الطهارة المائية بناء على مبناه الذي وافقناه من تعارض أدلة الأجزاء والشرائط في الصلاة إذا عجز عن الجمع بينها. فيتخيل. وأما السيد السيستاني يرى التزاحم، ماذا يقول؟ يقول إذا كان الذهاب إلى تحصيل الماء والوضوء موجبا لأن تصلي على خلاف جهة القبلة تماما، بحيث تخرج صلاتك عن جهة عن ما بين المشرق والمغرب، يعني يصير جهة تصير جهة صلاتك أبعد عن القبلة بتسعين درجة، هنا لا يبعد تقديم القبلة، لا تيمم وصلي إلى جهة القبلة، لأنه ورد في الدليل لا صلاة إلى القبلة، لم يرد دليل أنه لا صلاة إلا مع الوضوء، لم يرد دليل أنه لا صلاة إلا مع الوضوء، لا صلاة إلا مع الطهور، بينما أنه في القبلة ورد أنه لا صلاة إلى القبلة، فلسان القبلة أهم من لسان الوضوء، أو أنه محتمل الأهمية بعينه، بينما أنه لو لم يكن مستلزما للانحراف عن القبلة بمقدار 90 درجة أو أكثر لا. هنا مو واضح أنه يجب عليك أن تتوضأ وتصلي مع الانحراف عن القبلة بأقل من 90 درجة، أو تتيمم وتراعي جهة القبلة تماما. هنا أقبل كلام صاحب العروة أن في تقديم أيهما إشكال. أنا أذكر نكتة شنو معنى في تقديم أيهما إشكال؟ مولاي هذا العامي اللي يقلدكم، إذا تقول مخير قل ما يخالف مخير، في تقديم أيهما إشكال، وش يسوي هذا؟ يعني مو واضح. يجب عليك أن تتوضأ، يجب عليك أن تراعي جهة القبلة تماما، أو أنت مخير ما أدري. هذا معنى فيه إشكال بعد. نعم ما يخالف، شو يسوي هذا العامي؟ يدق على رأسه بعد شنو؟ لا غير، أقول في تقريب أيهما إشكال قد يكون معنى فلا يبعد التخيير، ما يخالف، يقول ليس واضحا عندي أنه يجب تقديم الوضوء أو يجب تقديم القبلة تماما. وإذا لم يكن هناك من يرجع إليه قولوا فأنت مخير، إما أن يكون هناك فتوى من فالأعلم بالتخيير أو بتعين أحدهما فهو، وإلا فأنت مخير، لأنه دائر بين احتياطين لا يتمكن من الجمع بينهما. مو مهم. النقطة الثانية، تارة إذا ذهب لتحصيل الماء ورجع لا يمكنه إحراز أنه صلى إلى جهة القبلة، لا أنه ينجبر أن يصلي على خلاف جهة القبلة، عادة يجي. نعم، فمرة هناك ظالم يقول شوف إذا تروح تحصل ماء للوضوء أنا ما أخليك تصلي إلى جهة القبلة، جهة القبلة واضحة، أنا ما أخليك تصلي إلى جهة القبلة، إما أن تذهب تجيب ماي تتوضأ ومن ترجع أنا ما أخليك تصلي إلى جهة القبلة، ماكو مكان آخر بعد، كنت أصلي هنا وأنا ما أخليك تصلي إلى جهة القبلة. هنا خب يتصور التزاحم. وأما عادة الكلام في تحصيل القبلة، يعني عادة يجي، عادة ما يتمكن أن يكشف جهة القبلة، فهنا أحد الطرفين معلوم أنه لو لم يذهب إلى تحصيل الماء تفوت منه الطهارة المائية، ولكن إذا ذهب لتحصيل الماء ورجع لا يحرز أنه صلى إلى جهة القبلة. فإذن إذا أردنا أن نكمل البحث فهنا فرضان، الفرض الأول أنه لا يتمكن إذا توضأ أن يصلي إلى جهة القبلة، ينجبر أن يصلي إلى غير جهة القبلة، هذا هو ظاهر الكلام، كلام السيد السيستاني. إذا لم يكن مستلزما للخروج عما بين المشرق والمغرب ففي تقديم أيهما إشكال، وأما مع استلزامه للخروج عما بين المشرق والمغرب فلا يبعد تقديم القبلة. في هذا الفرض نقول يا سيدنا السيستاني إذا لزم من صلاته مع الوضوء أن يصلي إلى غير جهة القبلة تماما بحيث يخرج عما بين المشرق والمغرب، تقولون بأن القبلة أهم أو محتمل الأهمية، هذا مو واضح، مو واضح، مجرد أنه ورد في الخطاب لا صلاة إلا إلى القبلة لا يكشف عن أهمية القبلة، فلعل الوضوء أيضا يوجد فيه ميزة فيكون الوضوء أهم من جهة القبلة، لأن الصلاة إلى غير جهة القبلة مع الاضطرار صحيح، كالصلاة في السفينة إذا اضطر إلى أن يصلي إلى غير جهة القبلة صلاة صحيحة. مجرد أنه ورد في الخطاب لا صلاة إلا إلى القبلة يجعل الصلاة إلى القبلة معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية بعينه، هذا مو واضح، خصوصا بعد أنه ورد لا صلاة إلا بطهور، وطهور واجد الماء هو الوضوء، طهور واجد الماء هو الوضوء ولا صلاة إلا بطهور. وهكذا إذا لزم أن يصلي ما بين المشرق والمغرب انحرافه عن القبلة أقل من 90 درجة، توسعة القبلة إلى ما بين المشرق والمغرب للجاهل، هذا مو جاهل، هذا مو جاهل. فرض كلامكم في هذا الفرض الأول أنه يعلم بجهة القبلة، ما يتمكن أن يصلي إلى جهة القبلة، التوسعة للجاهل مو لكل شخص، للجاهل أو المضطر، المضطر، وهذا ليس مضطرا، مضطر إلى أحد الأمرين، إما أن يتيمم ويصلي إلى جهة القبلة بالدقة أو يتوضأ ويصلي مع الانحراف عن جهة القبلة. أما الفرض الآخر وهو أنه إذا توضأ لا يحرز أنه صلى إلى جهة القبلة، هنا لا إشكال في تقديم الوضوء، لأنه لو لم يتوضأ تصير مخالفة قطعية لوجوب الوضوء، ولكن لو توضأ فيكون مخالفة احتمالية للصلاة إلى القبلة. أدري الأمر دائر بين العلم بالمخالفة والشك في المخالفة، أليس يجب على الإنسان إذا صار تزاحم واجب، مثلا أنا إذا صليت في أول الوقت صلاة مشكوكة فوجب علي إعادتها من باب قاعدة الاشتغال، ولكن توجد فريضة أخرى إذا ذهبت لأداء الصلاة احتياطا تفوت مني تلك الفريضة قطعا. الأمر دائر بين فوت قطعي لفريضة وفوت احتمالي لفريضة، من باب قاعدة الاشتغال قلنا بأنه يجب تداركها بلا إشكال، مقتضى قواعد التزاحم رعاية درجة الإحراز في باب التزاحم لا يلحظ إلى نوع التكليف فقط، بل يلحظ مراتب إحراز التكليف، التكليف المعلوم 100% مقدم عند التزاحم إذا لم يكن هناك أهمية في المحتمل، مقدم عند التزاحم على التكليف الثابت بالاستصحاب أو بقاعدة الاشتغال. وبقية الكلام في الأسبوع القادم إن شاء الله.